سعيد قم بنصلي دمر وعقب بنحمل.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاف.
حمد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل. قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويمطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا ومسهلا فيكم جميعا أحبتي الكرام في هذا اليوم الجميل من أيام الله سبحانه وتعالى الجميلة. وكما عودناكم في برنامجكم تربية العيال، تربية الأطفال، هذا الموضوع اللي أنا أعتبره من أهم المواضيع اللي ما أقول الآباء اليوم يحتاجون لها، لا والله المجتمع كله محتاج إلى تربية الأبناء، لأن صلاح الأبناء من صلاح المجتمع، والأبناء هم اللبنة الأولى والأخيرة في إنشاء أي مجتمع من المجتمعات المتقدمة والمتحضرة، المجتمعات الآمنة والمستقرة تبدأ اللبنة الأولى فيها من خلال العيال. لذلك تجدون دائما الدول المتقدمة تولي يعني الطفل عناية كبيرة جدا، ودائما يضعون في الحقوق، وهذا معروف حتى في أوروبا وفي دول الغرب، دائما حق الطفل يقدم على كل حق. كلنا يعلم على أن الحقوق عند يعني الأوروبيين كما هو مشهور، أولا عندهم حق الطفل ثم حق المرأة ثم تأتي الحقوق ماذا الأخرى، فهم يضعون الطفل دائما في المقدمة نظرا لاعتقادهم على أن إعطاء الطفل الحق بمعنى أنك مجتمع متقدم، مجتمع ناهض، مجتمع متطور، لأنك أوليت هاي اللبنة المهمة عنايتها واهتمامها. نحن اليوم بدينا معكم في برنامجنا هذا، تكلمنا فيه عن بداية لبنة التفكير بالإنجاب، تكلمنا عن اختيار كل من الزوجين ومدى يعني صحة هذا الاختيار وأثره في تربية الأبناء، ثم تكلمنا عن ولادة الطفل وبعض الحقوق التي جعلها الشارع لهذا الطفل، ثم تكلمنا عن جزء من حقوق الطفل ووصلنا إلى تسميته. اليوم بنتكلم عن حقين من حقوق الطفل، أو ما نسميها من حقوقه، هي من السنن والمستحبات اللي جاءت الشريعة بها والاهتمام بالطفل، وهي العقيقة وكذلك الرضاعة. طبعا نحن يهمنا جدا أن نبدأ بهاي المقدمة اللي فيها ما يتعلق بولادة الطفل، لأن إذا تكلمنا نحن عن ولادته وتكلمنا عن السنن والمستحبات نقدر بعدها إن شاء الله ندخل في صلب الموضوع، وهي الأساليب التربوية في تربية العيال. اليوم نحن عندنا يعني تحدي كبير نواجهه في عملية التعامل مع عيالنا. كل ولد أحيانا قد يكون له أسلوب خاص يختلف عن أخوه فيه، فأنت عندك بعض الأبناء ينفع معاه الصراخ ينزجر، بعض الأبناء ينفع معاه الكلمة طيبة، بعض الأبناء ينفع معاه العقوبة، بعض الأبناء ما ينفع حتى معاه العقوبة، لازم سياسة الاحتواء والمناقشة والصبر عليه. لذلك معرفة الآباء والأمهات بنفسيات عيالهم والله ترى وايد مهم، ووايد يعني يسهل عليهم عمليات التربية. من السنن الجميلة التي جاء الإسلام بها عند ولادة المولود هي العقيقة. أنت تسميها عقيقة، الشرع يسميها عقيقة، ذاك يسميها الوليمة، لها مسميات مختلفة، ولكن الاسم الشرعي لها هي العقيقة. والعقيقة معناها من القطع، من عق يعق إذا قطع، وطبعا في الاصطلاح هي الشاة التي تذبح عن المولود في يوم السابع من ولادته. قد تذبح شاة وقد تذبح شاتين ماذا عن المولود في يوم ولادته. طبعا هذه العقيقة هي نوع من أنواع التعبير عن الفرح والسرور اللي يكتنف يعني الآباء والأمهات بقدوم ماذا المولود. لا شك على أن التعبير بالفرح عن المولود لأساليب كثيرة. نحن تكلمنا عن البشارة والتهنئة وتكلمنا عن الفرح، ولابد أن نضيف إليه كذلك كثرة الدعاء. يا جماعة دائما دائما على الآباء أن يكثروا من الدعاء بالذرية، ولا يكثروا من الدعاء بالذرية فقط، لا، أن يكثروا بالدعاء بصلاح الذرية هذه واستقامتها ويعني صلاحها، لأن صلاح الذرية والله نعمة من الله سبحانه وتعالى. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. اليوم بعض الآباء يشقى بفساد الولد، اليوم بعض الآباء يتعب. والله أن أسأل الله عز وجل أن يصلح عيالي وعيالكم وعيال المسلمين جميعا، لأن الصلاح والله في الولد هاي نعمة ومنة الله سبحانه وتعالى يعطي الوالدين. كما أن شقاء وعدم استقامته وبعده عن ربه، ترى والله يعني من الآفات الكثيرة التي يبتلى بها بعض الآباء، ألا وهي يعني عدم استقامة الولد. ولا الأب والأم والله يتعبون. يعني أنا دائما أوجه ندائي، وأنا يا جماعة أول واحد منكم عندي عيال، يعني ما شاء الله كبار يعني الجامعات، الله يبارك ويزيدهم من فضله. والله ترى عدم صلاة الولد، عدم مذاكرته، يعني سهرة في الليل، يعني مصاحبة لأناس مو بطيبين، عدم استجابته لكلام الوالدين، عصيان لأبو وأمه. أنا أوجه ندائي هذا لعيالنا أولا، والله تراكم التعبون آباءكم، والله التعبون أمهاتكم. يعني أنا أقول إن من أكبر العقوق أنت تشوف الأبوك يوم يرفع صوته عليك، ولا أنت يوم ترفعين ضغط أمك عليك. يعني هل تظنين أن هذا الشيء ما يعتبر من العقوق؟ لا والله يعتبر من العقوق. هل تظنين على أنك بتتوفقين في دراستك ولا وظيفتك ولا بتتوفقين في حياتك الأسرية؟ لا والله ما بتتوفقين. يعني بعض البنات أنا يتصلون فيني، واتصلت أحد الأخوات تقول لي، فقالت لي تعال اقرأي. قلت له ليش أقرأ؟ شو 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 يعني؟ قالت أنا حاس أني معيون، حاس أني مو متوفقة، لا في وظيفتي متوفقة، لا في زوجي متوفقة، لا في. فأنا قلت لها ومن وين؟ قلت لي من وين ياك أنك أنت معيونة؟ يعني أولا العين هاي للأسف الشديد، أنا بقول لكم كلمة لازم تحطونها في بالكم، الناس اليوم أي شيء قاموا يربطونه بالعين. يعني ما ياب درجة عالية في الامتحان، عين. انطر شوي تاير سيارته، قال عين. يعني والله شو اسمه اشترى مثلا مزرعة ما توفق فيها، قال عين. بنى بيت وقام يخر، قام عين. ما يصير يا جماعة الخير أنتوا قاعدين تربطون كل شيء بالحياة بالعين؟ يا أخي ما فكرت في أن الخلل ممكن يكون من نفسك أنت؟ ما فكرت أنك أنت مفرط في حق ربك؟ ما فكرت في نفسك أنت؟ أنت اللي تتكلمين معي قلت لك أنت ما فكرت في حق والجينك؟ يمكن أنت مقصرة في حق أبوك، مقصرة في حق أمك، يمكن أنت عاقة لهم، يمكن أنت مفرطة في حق ربك، ولأجل ذلك مسلوب منك التوفيق. بس الموضوع مش كل شيء نحن قاعدين نربطه بالعين ونربطه بالهذا. بعض الأمهات ولدها فاسد قالت والله أنا مضروب بعين في عيالي. نعم، ليش مضروب بعين في عيالك؟ ليش عيالك أنبياء ورسل ولا ملائكة ولا؟ وليش الناس تضربك أصلا عين في عيالك؟ يعني كل شيء أصبحت العين شماعة، أنا أسميها شماعة نعلق عليها كل شيء. فاستقامة الأبناء ويعني استقامتهم على طاعة الهاي من الكبير اللي نحن لازم نسعى بها. فمن الفرح والسرور والغبطة إظهارها عبر العقيقة، وهي الشاة التي تذبح في اليوم السابع. روى البخاري عن سلمان بن عمار رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي عليه الصلاة والسلام: مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دمع وأميطوا عنه ماذا؟ الأذى. طبعا هذا حديث من الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي فيها بيان أهمية العقيقة، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمرة قال: كل غلام مرتهن، وفي رواية رهينة. شو يعني رهينة؟ يا رهينة يعني كأنه مسجون مرهون بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. طبعا هذه أحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم بالعقيقة، وقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام كذلك أنه عق رضي الله صلى الله عليه وسلم وأمر أمته بذلك. وجاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة ماذا؟ واحدة. طبعا أما وقت هذه العقيقة فالأحاديث جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الاستحباب بهذه العقيقة، وأنها تكون في اليوم ماذا؟ السابع. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين في اليوم السابع وأمر صلى الله عليه وسلم أن يناط عنهما الأذى. طبعا أهل العلم قالوا، وأنا أريد أن أنبه على موضوع مهم، بعض الناس قد الظروف مالته ما تسمح أن تكون في يوم السابع، فقالوا أنها لا بأس أن تكون إما في يعني السابع، وإما أن تكون في الرابعة عشر، وإما أن تكون في الواحدة والعشرين، فقد ثبت ذلك كله في الأحاديث، وجاءت كذلك الأقوال عن الصحابة والتابعين في تأكيد هذا المعنى. لذلك لما سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها هل يعق عن الغلام، قالت نعم، في 7 أيام و14 يوما والإحدى ماذا و20. طبعا هذا يدلكم على أن الالتزام باليوم السابع ما هو ضروري. أنا بعض الناس، أنا تصلي ريال قال لي والله يا دكتور أنا أبوي في المستشفى وياني مولود والله مو بقادر أأق يعني في اليوم السابع، قال لي هل في إمكانية؟ نعم، نحن نقول لك الأحاديث جاءت بذلك. لذلك الإمام مالك لما سئل قال أنها تجزئ في غير السابع، وأما السابع فهو على وجه ماذا؟ الاستحباب. ولذلك نحن لازم نأكد على الناس أن الموضوع في سعة في عملية العقيقة، فأنتم تستطيعون أن تفعلوها وقت ما يعني الظروف تهيئ لكم، ووقت ما تشوفون الأمور طيبة، لا، وقت ما الظروف تهيئ لكم وتشوفون الأمور طيبة تستطيعون أنكم يعني تعقون عن الغلام يعني بالشاتين، وعن الجارية أو عن البنت بشاة واحد. فالولد له ذبيحتين والبنت له ذبيحة واحدة. بعد الفاصل إن شاء الله بنكمل معاكم سنن المولود.
أهلية.
الأولى 107.4.
سعيد قم بنصلي دمد وعقب بنحن.
أنتوا صلوا وأنا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبي من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
أمي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويمطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
يا حي هلا فيكم ومرحبا فيكم جميعا أحبتي الكرام، ونرحب بكل من انضم إلينا المستمعين الأفاضل، سواء كنتم تسمعوننا في بيوتكم، أمهاتنا في البيوت، زوجاتنا اللي نحن ما أنشأنا هذا البرنامج إلا علشانهم. برنامج تربية الطفل أو تربية الأطفال يوجه إلى كل أم بالدرجة الأولى الله سبحانه وتعالى رزقها بمولود وحابة أن تعرف الأسس الشرعية والأخلاقية في تربيته. نحن موجودين كذلك الأمهات اللي موجودات كموظفات ويعانون أحيانا من الجمع بين الوظيفة وبين تربية الأبناء، عندنا الحلول الجميلة لكم، أو كذلك حتى لكل بنت ما قدر لها الزواج والله سبحانه وتعالى يعني ييسر أمورها عن قريب، ستكون بحول الله جل وعلا أم، يأتي هذا البرنامج أيضا ماذا لها. فهذا البرنامج يعني يخدم جميع شرائح المجتمع. طبعا كان اللقاء معكم أو تكلمنا حول العقيقة، وتكلمنا كذلك عن وقت هاي العقيقة، متى وقتها بالضبط، وقلنا لكم أن الأمر في ذلك سعة بين يوم السابع والرابع عشر، والأمر في ذلك فيه سعة. الله سبحانه وتعالى قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم ماذا؟ العسر. من الأشياء اللي أنا أحب أني أنبه لها ونبهت لها على أن الذكر يختلف عن الأنثى في العقيقة، فالغلام عنه شاتان، وأما الجارية أو الأنثى فهي عنها ذبيحة واحدة. أما إذا سألتني ما السر في هذا التفريق، السر قيل أن هذا أمر الله جل وعلا، ولا يعلم له ماذا أي حقيقة، يعني ما يعلم له أي يعني تفسير واضح، يعني هي ليست تفضيل وليست يعني تقديم مزية، لا، على الله الأمر وعلى رسوله ماذا البلاغ، وعلينا ماذا الرضا والتسليم. فنحن يعني نقول أن الشرع ميز بهذا الشيء، ولكن ليس هذا التمييز بمعنى التفضيل. فكم من أنثى تعدل ملايين الرجال، وكم من ملايين من الرجال لا يعدون أنثى واحدة. فلا شك على أن التفاضل بالدرجة الأولى تكون بالتقوى. من المسائل المهمة جدا أنه لابد وأنت تضحي أن تهتم بأحكام ماذا؟ العقيقة، وأحكام هذه يعني العبادة. فأنت إذا تبغى تعق عن ولدك أو بنتك، لا يجوز لك أنك تعق إلا بما تجوز به الأضحية. يعني لازم أنت رحت اليوم ياك مولود، سواء كان ولد سواء كان بنت، لازم تهتم بالعمر المعتبر شرعا، لازم تهتم كذلك وأنت تأخذ العقيقة أن هذه العقيقة سليمة من العيوب والآفات. فلا تضحي بوحدة عمية أو عورة أو عجفة، أو يعني تضحي بوحدة يعني تعري عرجة، أو وحدة هزيلة يعني ما فيها أي لحم والمرض بادي عليها. وكذلك تهتم على أن هذه الأضحية تهتم بلحمها. ولا شك على أن البعض يسأل يقول يا أخي أنا شو أسوي في العقيقة؟ الأفضل في العقيقة أنك تاكل منها وتتصدق منها وتهدي منها. نحن عادة الأولين، يعني أنا أدركت حياة أبوي الله يرحمه ويدي، لما كنا قبل نسمع بالعقيقة، كنا نسمع بالعقيقة فلان عنده عقيقة، شو كنا نشوف؟ كنا نشوف أن جزء من اللحم كان يتسوى كذبايح ينتكل منها، والجزء الثاني أحيانا يعني يتوزع بين الجيران. وهذا شيء من الأشياء اللي نحن صراحة الآن قمنا يعني نفتقدها في هذا الزمن. والله أتذكر كانت أمي يجيلها لحم، أحيانا قالها هذا لحم عقيقة، أو فلان والله ربى زوجته ربت بالسلامة ويابت مولود، وهذا اللحم عن شو؟ عن هذا المولود. لذلك لابد علينا أن نحن نهتم بهذا الموضوع، ألا وهو أولا الأكل. نحن ندعو الناس إلى لحم يعني العقيقة، وكم من التجمعات الطيبة، كم من التآلف، كم من الرحمة. والله يا جماعة الخير ترى الإسلام في أشياء وايد حلوة، الإسلام في أمور جدا ماذا جميلة، من ضمنها العقيقة. يعني أنت اليوم أخوك يا له ولد قال لك يا فلان تعال تفضل على العقيقة، أنت تي إخوانك يون، خواتك يون، أهلك قرابتك. بس يعني بعد ترى الواحد يقول دكتور يعني هي ذبيحة حيالة ولا ذبيحتين، شو بتسوي يعني أن نأكل هالجيش هذا كامل؟ أنا أقول لك يا أخي لا، يعني أنت يوم أنك الله سبحانه وتعالى مان عليك يا أخي، بعد خلا زيد ذبيحتين ثانيتين وسوي عزيمة للأهل. يعني إذا أمورك أنت طيبة، يعني صح الشرع يعني قال شاتين أو ذبيحتين، بس مو بعناته أنت بعد تتبخل والله سبحانه وتعالى فاتح، زيد ذبيحتين وعزم الأهل والقرابة. أنا أعرف حد من الناس أقول لكم هذاك اليوم عندي ربيعي قال لي يا أخي والله دكتور تعال عندنا عقيقة، قلت والله يا أخي طيب ما عندي مشكلة. يوم جيت أقول لك شفت الفريج كله موجود، هاي ما استويت عقيقة، عرس عرس الله يبارك، يعني جامع الخلق كله الله يبارك له. يعني الإسلام دعا لهي التجمعات يا جماعة اللي نحن أصبحنا اليوم والله نفتقدها. قبل أحيان أنت ما تدري أن فلان يا له ولد، ولا تسمع بأن فلانة يتها يعني مولودة أو مولود. ليش؟ الناس صارت يا أخي ما عاد بينها الترابط، ويعني ما عاد بينها التآلف اللي كان موجود قبل. طبعا ليني حد يجادل لي لا 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 حبيبي، الناس قبل كانت في فرجان صغيرة، ما كانت شيء موبايلات، كان أهل المنطقة يدشون على بعض في المسجد، تلاقي كل أهل الفريج يعني يصلون في المسجد مع بعض، فيشوفون بعض ويهنون بعض ويشاركون مناسبات. يعني أنا أتذكر إلى عهد ليس بالقريب لما كنا نصلي حتى في بعض المناطق، يقوم واحد من الشياب يقول يا جماعة الخير تفضلوا اليوم عرس ولدي، تفضلوا اليوم يعني عندنا عقيقة، يا جماعة الخير ترى في بيت فلان في عزاء. وأهل المسجد ما كانوا يعرفون أصلا فلان في. أنا أقول لكم كلمة، أنتم تعرفون إلى قبل 30 سنة وين الناس كانت تتلقى الأخبار؟ في واتساب؟ لا. في تليجرام؟ لا. في يعني تليفونات كانت موجودة؟ لا. الناس كانت تعرف أخبار بعضها بعض عبر المسجد بس، إنه ينش واحد بعد الصلاة ويقول ترى فلان عنده عقيقة، فلان عنده وليمة، فلان ترى يا جماعة عنده عزاء. فأهل المسجد يدرون أن فلان عند حالة وفاة فيقومون يروحون للبيت ويعزون. فكان المسجد هو تقدر تقول ملتقى المكان اللي كانوا الناس فيه. طبعا أهل المسجد طبعا كل مناطق كان فيها الدتشة، يعني احنا نسميها الدتشة، يعني الدتشة هي اللي هي مثل المكان اللي كانت أهل المنطقة يتجمعون فيه. دبي كانت فيها بعض مناطق فيها الدتشة، المساجد فيه بعض برا المسجد فيه دتشة. هاي الدتشة عبارة عن شو؟ أنا لو أقول دتشة يمكن بعض عيال الزمن هاي ما يعرف شو معنى الدتشة، عرف كيف؟ كان أهل المنطقة هاي يقعدون فيها، الشياب يتكلمون، فلان عرس، فلان يعني عزة، فلان عقيقة. طبعا ما يخلو كلام من غيبة ونميمة شوي، وحطوا قرضوا وفلان سووا فلان حط، الله يعفو عنا وعنهم جميعا. بس كانت هاي هي ملتقيات الناس الأولية. اليوم أنت الأضحية اهتم كل الاهتمام أنك توزع منها، وكذلك اهتم كل الاهتمام أنك أنت تاكل منها وتتصدق منها. من المسائل المهمة كذلك دائما احرص في بالك على أنك تتأمل يعني أسرار هذه العقيقة. ليش الله سبحانه وتعالى شرع لنا عندما يولد لنا ولد شرع لنا هاي العقيقة؟ يعني هو بس روح يعني سوق اللحم واشتر هاي الذبيحة وانتهى الأمر، ربح هاي للذباحين؟ لا، المسألة فيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله جل وعلا وفديناه بذبح عظيم، ففيها قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها كذلك فدية يفدى بها هذا المولود من الآفات والمصائب، وكذلك المشاركة اللي تكون فيها يعني فرحة الأهل والقرابة بتجمعهم على هذا المولود. هذه من المسائل المهمة العناية فيها. كذلك إظهار الفرح يعني والسرور، ترى هذا من شعائر الإسلام العظيمة، وازدياد الروابط والألفة والمحبة بين أفناء المجتمع، وكذلك ينعرف يعني إن فلان يا له ولد، ترى هذا ولد فلان، هاي بنت فلان. الحين أنت صراحة أقولكم كلمة يعني تزعلوا فيها، الحين أنت ولد عمك والله العظيم يصف عيال إيش كثر ما شاء الله وراء، والله أنت ما تعرف أساميهم، هذا ولد عمك، ولد خالتك. فجأة أنا في كل عيد وفي كل يعني عيد الفطر والأضحى أتفاجأ أحيانا بعيال خالي الله يحفظهم الله يبارك فيهم، وعيال عمومتي مثلا إذا يو عند الوالدة، أعرف كيف أتفاجأ بأن عندهم عيال، يعني ياهم عيال ولا ما أدري، ولا أدري حتى عن أسمائهم. طبعا هذا قصور فيي أنا بالدرجة الأولى، ثم قصور فينا نحن جميعا، أن نحن صرنا كأرحام يجينا عيال وما نعرف يعني عنهم شيء. أنا أمي الله يحفظها يعني زمان وأنا صغير كان كل ما يام مولود في الفريج، والله يا جماعة الخير كل الفريج يعرفون أن فلان ربى وياب ولد أو ياب بنت. لا بس مو بس يعرفون ولد بنت، يعرفون حتى شو التسمية اللي تسماها ومتربت فلانة وتسهلت بالخير وربت عادي ولا ربت قيصري، ويبدو الحريم يسولفون عن هذا الموضوع. اليوم انت انا اتكلم عن بعض الامهات حتى بعض البنات، البنت احيانا تفاجئ ببنت عمها عندها ولد، عندها ولدين بنتين، ما شاء الله متى يبتيهم متى. السبب ان نحن ما صارت في روابط معينه احيانا تجمعنا مثل قبل. في الحقيقة تجمع لك هاي الروابط، والله العظيم من أنت تسمع فلان أو الموضوع إذا في عيش ولحم أو بيحفظون الولد بيحفظون اسمه بعد، أنت مباشرة من تصير العقيقة تعرف على أن فيها تروب. بذلك العائلة وايد تترابط وايد يعني تتكاتف ويحصل بينها تكاتف كبير. كذلك ختان الولد من الأشياء الجميلة اللي والسنن الرائعة اللي جاءت بها الشريعة لما فيها من النظافة والطهارة وحسن يعني الوقاية من الأسقام والأمراض. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من الفطرة، وذكر منها صلى الله عليه وسلم المضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظافر ونطف الإبط والاستحداد والاختتان. فنحن لابد علينا أن نهتم بهذه الشعيرة الجميلة الرائعة ونوليها العناية الهامة لما لها من أثر كبير في الحقوق والواجبات. ننتقل معاكم بعد ذلك إلى حق جميل من حقوق هذا الطفل، ألا وهو الرضاعة التي أمر الله سبحانه وتعالى بها لهذا الطفل، وكذلك حقه في الرضاعة من والدته أو حقه أن يرضع سواء كان من والدته أو من غيرها، وأن هذا حق أصيل من الحقوق الثابتة له. أولا، نحن لما نتكلم عن الرضاعة بنتكلم عنها من عدة جوانب مهمة، فهي أولا من الحقوق الثابتة لهذا الطفل. لماذا؟ لأنها نوع من أنواع الاحتياج الموجودة عنده. يعني هو اليوم الولد عنده احتياجات كثيرة جدا، هناك احتياجات جسدية، طعام، شراب، رضاعة، هذه احتياجات جسدية، منها كذلك النوم، المسكن، الملبس، وكل هذه تتعلق باحتياجات جسدية للولد. هناك احتياجات يعني نفسية، وهذه راح نتكلم إن شاء الله عنها، الحب، الحنان، العطف، الرعاية، الولاية. هناك أيضا له حقوق مالية. اليوم أنت الولد له حقوق، منها النفقة عليه، منها كذلك يعني القيام باحتياجاته من التعليم، من الصحة. هاي الحقوق المالية الواجبة التي ينبغي علينا أن نهتني بها، من ضمنها الحقوق الجسدية ومنها حقه في الرضاع. طبعا نحن بنتكلم عن الرضاعة من جوانب متعددة، تعريفها، أهميتها، ثم بعد ذلك بنتكلم عن حق الطفل فيها، وهل يعني إذا حرم من الرضاع هل يتدخل الحاكم ومن ينوب عنه فيلزم المرأة بها. كل هذا إن شاء الله بنتكلم عنه لكن بعد الفاصل. خلوكم ويانا وراجعي لكم إن شاء الله تعالى.
أهلية.
رمضان في البلاد.
سعيد، قم بنصلي دمد وعقب نحمد.
انتوا صلوا وانا بصلي خلاص.
حماد الدوخ؟
هذا الولد متى يسمع الرمسة وبيه من وقت؟ ساعة 11 وبعده مايا.
ما قلت لك عن الحشرة؟
امي لا تضربيني.
تستاهل، قم قدامي يسير البيت.
أهلية ويا مطوعنا الدكتور صلاح الدوبي.
يحيى هلا بكم مستمعين الأفاضل، وحيى هلا بكل من انضم إلينا. يحيى هلا بالجميع في برنامجكم المحبوب لكم ولنا كذلك، وهو برنامج تربية العيال، تربية الأطفال، الاهتمام فيهم، تقويم اعتزاجهم، تقويم سلوكهم، تقويم أفكارهم، يعني توسيع البارض عليهم شوي. هذه اللي يبالهم توسعون بارضكم عليهم، لأنهم متعبين في هذا الزمن، ولا ما ألومهم على هذا الشغب وذلك التعب. ترى زمنهم والله يا جماعة الخير وايد صعب. تكلمنا معاكم عن الحقوق والواجبات لهذا الطفل، وما هي السنن والآداب المستحبة عند ولادته، وما هي الحقوق التي لابد علينا أن نهتم بها تجاه هذا الطفل منذ ولادته إلى أن يكبر، إلى أن يشب. شوفوا، برنامجنا هذا بيمر على كل المراحل، بيمر على الطفل قبل ولادته، والطفل في بطن أمه، ثم بعد ذلك الطفل بعد خروجه من بطن أمه، ثم بعد ذلك بداية يعني أكله وشربه وعقله واستيعابه، ثم بلوغه، ثم بعد ذلك ما بعد البلوغ، وهي أصعب مرحلة في تربية الأبناء والاهتمام بهم. من الحقوق المهمة جدا الواجب علينا الاهتمام بها حق الرضاعة. شوفوا، الرضاعة من الأشياء الثابتة في القرآن، والله عز وجل أكد وألزم وشدد على موضوع ماذا؟ رضاعة الطفل، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن ماذا؟ بالمعروف. لذلك العلماء قالوا أن يجب على المرأة أن تسعى في إرضاع الولد والاهتمام به والاهتمام بصحته، ولا يجوز لها شرعا يعني أن تهمله. شوف، الأم اليوم اللي تهمل رضاعة الولد، أنا أقصد بالرضاعة هنا سواء كانت رضاعته طبيعية أو كانت رضاعته عبر أمور أخرى يعني صناعية، لكن في النهاية الولد يشرب ما يحتاج إليه أن يقوم جسده، فهذا لابد على الأم أن تهتم به. شوفوا، نحن دائما نقول والأطباء كذلك أن الرضاعة الطبيعية هي الأساس، فلبن الأم معقم جاهز ليس به أي مكروبات من الله سبحانه وتعالى، ويعتبر هو اللبن والطعام المثالي بالنسبة إلى ماذا؟ الطفل. كذلك يعني لبن الأم لا يماثله شيء من جهة التركيب، فهو يعني ينمي عظام الولد، والولد ينشأ عظامه ويقوى ويقوى كما يقال ساعده وجده عندما ماذا؟ يرتضى رضاعة طبيعية. لذلك تجدون العرب يعني في جاهليتها وقبل الإسلام ومنذ العهد القديم كانوا يحرصون على موضوع الرضاعة. تعرفون وين كانوا يودون عيالهم؟ كانوا دائما يذهبون بعيالهم إلى البادية، وكانوا يحرصون على المرضعات اللواتي في البادية. ما السبب؟ يعني ليش هم كانوا يأخذون عيالهم يودونهم عند مرضعات البادية؟ أولا أهل البادية فيهم صفاء الذهن، ثانيا فيهم قلة في الأمراض، ثالثا وهو المهم الطعام عندهم أجود من المدن، رابعا أن الأم تتفرغ للولد. أنتم تعرفون في العهد القديم كان المرضعات يعني يأتون إلى أهل المدن بمقابل مادي، يعني هي تبقى ترزق فتدور لها يلا أي ولد، عرفت كيف، حتى أنهم يعني ترضع. ولذلك كانت يعني النساء في العهد القديم يذهبون دائما إلى يعني أهل الغنى، ويذهبون إلى علية القوم والرؤساء والوجهاء، فكانوا يفتشونها منهم منكم يا ولد هذا وزير، ذاك مسؤول في قريش، ذاك يعني واصل مثلا، ذاك عنده فلوس، فكانوا يدورون العيال هذيل عشان يرضعوهم، فهمت كيف؟ فجاءت حليمة السعدية كما جاء في بعض الروايات إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأول ما قيل لها أن محمد يعني اسمه محمد، قالت أوكي خلاص مش مشكلة، زين أبوه؟ قالوا لا والله يتيم. قالت لا وبعد يتيم، يعني أنا جاية كل المشوار باخذ ولد وطلع يتيم، يعني ليش؟ لأنه ما بتحصن وراء يعني وراء أبوه فلوس وعطايا مثل ما كانت هذا، لكنها يعني أخذت النبي صلى الله عليه وسلم فاغتبطت به. جاءت روايات على أنها يعني حصل لها بركة وحصل لها خير واغتبطت بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت تقول كانت يشب ليس كما يشب باقي الولدان، وكانت تحكي يعني من بركة تغير حالها وفتح المال عليها وعلى زوجتها، حتى أن زوج حليمة السعدية قال لها والله لقد أخذت نسمة مباركة. هي أخذت محمد بن عبد الله صلوات ربي وتسليماته عليه، وما كانت تدري على أنها ترضع خيرة البشر، وما كانت تدري على أنها ترضع سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته عليه، وما أرجعته إلى أمه إلا بعد أن حصلت حادثة شق صدر النبي عليه الصلاة والسلام، فخافت عليه حليمة وأرجعته إلى أمه بعد هذه الحادثة، وقيل أن سبب إرجاع النبي صلى الله عليه وسلم غيرها. الشاهد الرضاعة من الأم يجعل الولد دائما يعني ينمو أسرع، وكذلك كمال في العقل، وكذلك المسألة وهي مهمة جدا، الأطباء يحكونها وأنا بحكيها، ما لي دخل أم ترط علي من اللي يعني يرضعون رضاعة صناعية وتقول لي لا ما يخصها ما يخصها. أنا أتكلم ما هو موجود في كتب العلم أن هناك ارتباط نفسي وعاطفي بين الأم وطفلها في أثناء الرضاع تشعر به الأم، ويعني يكون تعلق الولد بالأم أكثر إذا كانت الرضاعة طبيعية. أنا سبحان الله يا جماعة قريت قصة يمكن من 7 أو 8 سنوات أن أم يعني هي كانت سودانية الجنسية وكانت تسكن في جدة، سبحان الله هاي الأم يا أخي بعد 3 أيام من الولادة، طبعا أخذت جنينها بعد ما ربتها ما لحقت تشوفه، فقالوا لها هذا ولدك، بعد 3 أيام أرجعت الولد المستشفى، قالت هناك في خطأ. المستشفى استغربت كيف في خطأ؟ قالت أنا لما أرضعه ما أشعر بحنان وعطف تجاه هذا الولد. هذا الولد ليس بولدي. سبحان الله، شوفوا كيف حنان الأم أحيانا وشعورها بالولد. ما قالت هذا مستحيل يكون ولدي، ففعلا راجعوا في الملفات لحظة الولادة وجدوا على أن أكثر من حرمة ربت، وأن هناك كان في خطأ في تبديل المواليد. فهي شعرت بحس الأم في أثناء الرضاعة على أن هذا يعني ليس بولده. لابد أن نعرف مسألة مهمة جدا جدا، هناك ارتباط وثيق بين الرضاعة وبين الأم. والله جل وعلا قال: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. اليوم أحق الناس بالحضانة وبالرضاعة وغير ذلك هي الأم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنت أحق به ما لم تنكحي. لا يمكن لأي أحد مهما حصل طلاق، حصل خلاف، الولد كان عمره شهرين ثلاث وصارت قضية بين الأب والأم، مباشرة القضاء يعطي الأم حقها في الرضاعة. هذا يا جماعة حق أصيل للأم، فهي أكثر من يعتني به، وهي الوحيدة التي تستطيع أن تعتني به وتستطيع أن ترضيعه وتستطيع أن يعني تعطيه حوائجه، ولا يستطيع أي أحد أن يغطي عن الأم هذه الاحتياج أو هذه الحاجة الموجودة لدى الأم. هذه القضية. القضية الثانية: لا نجعل قضية الرضاعة من القضايا التي يحصل بينها سوم بين الأب والأم إذا ما حصل بينهم خلاف. أحيانا يحصل خلافات بين الزوج والزوجة، وهذه الخلافات قد تؤدي في إلى الطلاق، فيحصل خلاف، وهذا الخلاف يجعل الأب يحاول أن يطالب بالحضانة ويحاول أن يطالب كذلك بالرضاعة، وهذا شيء أنت تستغرب منه. يعني الولد والبنت في مرحلة هو بحاجة إلى صدر أمه وبحاجة إلى حليبها، وأنت تروح تقول: لا والله أنا بأخذ الحضانة عني. زين وين بتترضع؟ قالت: لا والله من نبلة يعني حليب صناعي. والأخي ليش الحليب الصناعي والأم موجودة عن؟ شوف، نحن دائما نقول ونأكد، ويعني أتوقع ما شاء الله يعني برامج الأسرية في الإذاعة وفي كل إذاعات الدولة المباركة من موجهين أسريين وأخوانا من الدكاترة والمختصين دائما يوصون ويأكدون على تجنيب الأبناء والأطفال الخلافات التي تكون بين الزوجين. هم لا ذنب لهم في ذلك، لا ذنب له أن يحرم هذا الولد من حقه في الرضاعة، وأن تحرم تلك الفتاة وهي البنت من حقها في الرضاعة بحجة وجود الخلاف بين الزوج والزوجة. وهذا ما لم يعني نحب أن نشاهده ونحب كذلك أن يعني نلمسه. كما أن الأب نفسه ينبغي أن يحرص كل الحرص على متابعة أن الولد يحصل حقه وكفايته من الرضاعة، سواء كان من خلال الأم أو من خلال طرق أخرى. إلا أننا كذلك لابد أن أنبه على أن نحن في حالة وجود أن امرأة رضعت هذا الولد غير الأم، فهذا الشيء لابد أن يقيد ولابد أن يحفظ. في العهد الماضي كان كثير، خاصة في الفرجان والبيوت الأولانية، يعني ما شاء الله اللهم لك الحمد، بعض الأمهات يمكن رضع الفريج كامل. أي والله العظيم، يعني معروفة الله يبارك بالحليب ودائما عندها عيال، وهاي فلانة مثلا والله يا أخي مشغولة شوي تشتغل، يا بتولدها عندها اليوم رضعي، باكر رضعي، باكر رضعي. فتلاقين الأمهات ما شاء الله سائرين ويعين يرضعون هذا وهذا وهذا. نحن ننبه على موضوع مهم جدا في الشريعة، أن الرضاعة لها أحكام، ومن ضمن الأحكام أن يعلم من الذي رضعت هذا الولد وكم عدد الرضعات، وهل هي معتبرة شرعا، لأنها ستصبح أمة، واضح أو لا؟ وعيالها بيسوون إخوانا من الرضاعة، باشر هذا الولد يمكن يبي يتزوج واحدة من هاي البنات، ثم نكتشف بعد الزواج على أن هذا والله أخوها بالرضاعة. لا يا جماعة الخير، من الآن ونحن يعني لا نحبذ في هذا الزمن صراحة أن يحصل رضاعة بين الخوات. أحيانا قد يكون بينهم رزق مستقبلي يعني بزواج أو بغير الرضاعة قبل كانت متى تكون؟ تكون لما يكون ولد مثلا وهم محتاجين هذا الولد يدخل على الأمهات، يدخل على البنات، يعني في أسباب معينة كانت تدعو إلى الرضاعة. في حالة عدم وجود هاي الأسباب وعدم يعني وجود سبب معين، فالأفضل أن لا يحصل أصلا هذا الرضاع حتى لا يكون عائق مستقبلي، خاصة في الأسرة. أخوات تفجأ أخوات، يعني هذا باكر ممكن يتزوج واحدة منهم، أو هاي البنت ممكن يتقدم لها ولد أخوها مثلا ولا ولد خته، فأنتوا ما شاء الله عليكم شابكين مرضعين بعض، دمرتوا عليهم المشاريع كلها. إذا حصل الرضاعة فاكتبوا وقيدوا واعرفوا العدد المعتبر شرعا، واحكموا أحكام الرضاعة التي جاءت بالشريعة، ثم بعد ذلك لا شيء في ذلك إن شاء الله. هذه الحقوق للطفل نحن إذا حافظنا عليها وأديناها وقمنا بها نكفل بحول الله سبحانه وتعالى، يعني جيل متمسك بحقوقه، جيل يعني نقدر نحن نوعي جيل متمسك بثوابته، متمسك بمبادئه، متمسك كذلك بحقوقه. نحن اليوم هاي الحقوق اللي ذكرناها في الحلقات هذه، سواء حقه في التسمية، حقه في الرضاعة، حقه في العقيقة، السنن التي جاءت بالمود، كل هاي اللي نحن نذكرها هدفنا الأول والأخير أن نأكد ما أكدت عليه شريعتنا وما أكدت عليه كذلك دولتنا المباركة. اليوم الدولة وضعت حقوق لهؤلاء الأطفال منذ ولادتهم إلى أن يشبوا، إلى أن يكونوا عنصر فاعل في المجتمع، لهم حقوق لازم علينا أن يعني نحافظ عليها. اليوم نحن نسمع شكاوى أحيانا والله اتي سواء إلى مراكز الشرطة، اتي أحيانا إلى القضاء من بعض الأطفال، يعني الدولة عندنا ليش سنت قانون وديمة وهو من أقوى القوانين اليوم في حماية حقوق الطفل من أن يتعرض للضرب، لإهانة، لتقصير في نفقته، أن يتعرض إلى كل ما هو يعني يخل به أو يخل بحقوقه. اليوم نحن كمجتمع جميعا لازم نتكاتف للوصول إلى هاي الحقوق. وأحيانا أنت قد تعرف واحد من أصدقائك، من قرابتك، من المحيطين حولك هو مفرط في حقوق عياله، تنصح يا أخي، تكلمه، تعرف أنه ما يصرف عليهم، ما يهتم فيهم، يضربهم، يهينهم، ما يسيء التعامل معهم أو يسيء التعامل حتى مع أمهم. اليوم نحن لازم أن نقف جميعا ضد هؤلاء لتعريفهم بحقوق هؤلاء الأطفال، لأنهم فعلا شريحة ضعيفة في المجتمع. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، على أمل اللقاء بكم في حلقة أخرى ولقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلية.